الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تلخص مما مضى أن استصحاب الوقت فيما يكون فيه الوقت قيدا من قيود الواجب إنما يتم على أحد وجوه ثلاثة: الوجه الأول ما ذكره المحقق الإصفهاني قدس سره من أن مرجع القيد المعتبر في متعلق الأمر إلى الاجتماع، فإذا قال مثلا صم في النهار أو صلي في الوقت فإن مرجع الظرفية إلى مطلوبية الاقتران والاجتماع، أي أن يكون هناك اقتران واقعا بين الصوم وبين النهار. وبناء على ذلك فإن الاقتران بين الصوم والنهار حاصل وجدانا بعد الاستصحاب، لأنه إذا شككنا في بقاء النهار إلى حين الصوم فكما أن استصحاب النهار يثبت تحقق النهار تعبداً لا وجدانان لأنه مشكوك، فكذلك يثبت لنا وجود نهار تعبدي وجدانان، لأن النهار وإن لم يحرز بالوجدان إلا أن التعبد ببقائه محرز بالوجدان، فالنهار الحقيقي وإن لم يحرز بالوجدان إلا أن النهار التعبدي يعني الاستصحابي محرز بالوجدان. فإذا أحرز النهار التعبدي بالوجدان فاقتران الصوم بالنهار أي النهار التعبدي محرز بالوجدان بلا حاجة لإثبات، كي يقال بأن الأصل مثبتون، فيكفي في جريان الاستصحاب أي استصحاب بقاء النهار أنه في طول جريانه سوف يكون اقتران الصوم بالنهار اقترانا وجدانيا. فإذا لم نستفد من الأدلة أكثر من مطلوبية اقتران الصوم بالنهار فلا محالة حينئذ هذا الأثار يترتب على استصحاب شنو؟ النهار. وجدان؟ لا مو وجدان، عجل ما عجل في جميع الموارد لا يجري استصحاب. مو بالتعبد لو قامت إمارة على أن النهار باقي.
بعد عشان دليل بخصوصه.
ليش؟ ها في دليل بخصوصه. قام عندك خبر ثقة على أن النهار باقي. شنو؟ ما زال النهار تعبدي. لو لم يكن خبر الثقة حجة لما ثبت. صار نهار تعبدي مو نهار وجداني. شو تسوي يعني مو حجة لأنه لازم نهار وجداني. عيسى هذا ظاهر الأدلة. إذن معنى لا يمكن بأي محرز تعبدي إثبات النهار بعد. وبالنتيجة النهار الحقيقي الوجداني ما ثبت. إذا قلنا ظاهر الأدلة مطلوبية اقتران الصوم بالنهار الوجداني معناه في سائر موارد الشك ما يفيد بعد. الثاني، الوجه الثاني، أن يكون الاستصحاب على نحو مفاد كان الناقصا بعد توسيط حيثية الاتصال عرفان. بيان ذلك أنه إذا كان النظر العرفي يرى أن الإمساك والصيام وجود واحد باعتبار اتصال أجزائه وعدم تخلل العدم بينها، فبلحاظ حيثية اتصال أجزاء الصوم يرى الصوم أنه وجود واحد عرفان. وببركة هذا النظر العرفي يقال هذا الصوم كان نهاريا فهو ما زال نهاريا، أو هذا الصوم كان في النهار فهو ما زال في النهار، أو يأتي الاستصحاب في نفس الزمان حيث أفيد بأن الزمان تارة يلحظ على نحو الكل بالنسبة لأجزائه وتارة يلحظ على نحو الكلي بالنسبة لجزئياته. مثلا عنوان النهار تارة يلحظ العرف أن عنوان النهار مركب من أجزاء، أي أن النهار كل وكل آن من الآنات بين طلوع الشمس وغروبها شنو؟ جزء من ذلك الكل. وهذا ما يعبر عنه في الحكمة بلحاظ الزمن على نحو الحركة القطعية. وتارة يلاحظ النهار هو نفس الآنات المتصلة فيقال ما بين شروق الشمس وغروبها نهار، فالنهار هو عبارة عن نفس تلك الآنات الواقعة بين شروق الشمس وغروبها. فنسبة النهار حينئذ للآنات نسبة الكلي إلى جزئيه، إذ أن كل آن بين الشروق والغروب هو نهار، لأنه جزء من النهار. وهذا ما يعبر عنه في الحكمة بالحركة التوسطية. فإذا لوحظ الزمان على نحو الحركة القطعية، أي أن النهار قطعة مركبة من أجزاء، فهنا لا يجري الاستصحاب. وأما إذا لوحظ الزمان على نحو الحركة التوسطية، أي ذلك الآن الذي بين الشروق والغروب، فذلك الآن وجود متصل بنظر العرف يشك في انقضائه، فيجري شنو؟ استصحاب بقائه. فيقال كان النهار، أو عفوا كان هذا الزمن نهارا فهو ما زال شنو؟ نهارا. كان هذا الوقت نهارا فهو ما زال شنو؟ نهارا. نعم، ما هو ضده، شلون ضد؟ متصلة، بمجرد أن تلاحظها بحيثية الاتصال صارت وجود واحد، ذاك إذا لاحظتها بحيثية الانفصال قلت هذا آن قبل الظهر، هذا آن بعد الظهر، هذا آن قبل أن يأتي الشيخ حسان للدرس، هذا آن بعد أن أتى. إذا لاحظتها منفصلة نعم، ما إذا لاحظتموها على نحو الاتصال والتتابع فهي شنو؟ وجود واحد بنظر العرف. نعم. الوجه الثالث أن يقال لا مانع من جريان استصحاب النهار، ويثبت به أن الصيام كان في النهار وليس من الأصل المثبت في شيء. وبيان ذلك، هذه النكتة ذكرناها مكررا في دروس سابقة، وبيان ذلك أن هناك فرقا بين الجزء والشرط، فالجزء هو بنفسه متعلق لأمر ضمني، فمثلا الصلاة مركبة من ركوع وسجود وتشهد، ومعنى تركبها من ذلك أن كل واحد منها مأمور به أمرا ضمنيا. وأما الشرط وهو الطهارة أو القبلة أو الاطمئنان، فليس الشرط بنفسه مصبا للأمر الضمني، وإلا لكان جزءاً، وإنما مصب الأمر الضمني هو التقيد، أي تقيد الصلاة بالطهارة والقبلة والإطمئنان، لا نفس الطهارة والقبلة والإطمئنان. ولأجل ذلك لا معنى للتركيب في الشروط، لأن نقول المطلوب صلاة وطهارة، لأن مرجع التركيب إلى انصباب الأمر على طهارة، وهذا يعني أنها جزء وهو خلف كونها شرطا. بل دائما مرجع الشرط إلى التقييد لا إلى التركيب. وبناء على هذا فالتقييد حيث يقال إن المطلوب منك صلاة بطهارة أو صلاة بوقت، فالتقييد معنى حرفي والمعنى الحرفي متقوم بطرفين. ولأجل أن التقييد معنى حرفي متقوم بطرفيه لا يرى له واقعية وخارجية وراءه نفس الطرفين، فليس هناك وراء الصوم ووراء النهار شيء ثالث يقال له هذا هو التقييد، إنما التقييد واقعيته وخارجيته شنو بنفس الطرفين. فلأجل ذلك يرى العرف، جينا الآن للنظر العرفي، فلأجل ذلك يرى العرف أن التفكيك بين الطرفين وبين التقييد مستهجنون، بأن يقال ثبت النهار لكن لم يثبت تقييد الصوم بالنهار، أو ثبت النهار والصلاة لكن لم يثبت تقييد الصلاة بالنهار، فإن هذا مستهجن لدى العرف. إذ ما دام تقييد الصلاة بالنهار ليس شيئا وراء وجود الصلاة والنهار، إذن فكما أنه يستهجن التفكيك بينهما عقلا، يستهجن التفكيك بينهما تعبدا، بأن يقال ثبتت الصلاة والنهار تعبدا لكن لم يثبت تقيد شنو الصلاة بالنهار. وبعبارة أخرى إن العرف يرى أن عدم ترتيب أثر التقيد على استصحاب النهار من باب نقض اليقين بالشاك، فيقال إذا تيقنت ببقاء النهار، إذا تيقنت بوجود النهار سابقا ولم ترتب على ذلك تقيد الصلاة بالنهار فهذا من نقض اليقين بالشاك، لأجل أنه لما كان التفكيك بينهما في الثبوت مستهجنان بنظر العرف كان شمول دليل الاستصحاب للنهار له مدلول التزامي عرفي وهو ثبوت تقيد الصلاة بالنهار، فثبوت التقيد من البلويين المداليل الالتزامية العرفية لشنو؟ لشمول دليل الاستصحاب للمورد. ومما يقوي هذه النظرة العرفية أنه لا شك عندهم ولا خلاف، هذه سديتها، لا خلاف عندهم في أنه لو رجع الزمن، لو رجع الزمن أو القيد غير الاختياري للحكم لجرى الاستصحاب عندهم بلا كلام. مثلا إذا قال صوت، هو الصوت واصلنا فكيف به، نعم. مثلا إذا قال الصوم في النهار واجب فإنه يجري استصحاب بقاء النهار لإثبات وجوب الصوم، كما لو بلغ ولا يدري أن صومه في هذا اليوم واجب أم لا لأجل شكه في شنو؟ في بقاء النهار، فإنه يجري استصحاب بقاء النهار لإثبات الوجوب. فلو كان الزمن مأخوذا في موضوع الوجوب لجرى فيه الاستصحاب، بينما إذا لا قال صم في النهار فأخذ النهار قيدا في الواجب فلا يجري الاستصحاب، فإن هذا بنظر العرف تفكيك غير عرفي، لأنه إذا قال الصوم في النهار واجب فلا مطلوب له إلا الاقتران بينهما، أي أن الاقتران بينهما شنو؟ موضوع للوجوب. ولكن لو صاغها بصياغة أخرى فقال صم في النهار فقلنا لا 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 يجري الاستصحاب لأنكم أخذتم النهار في الواجب، مع أن المطلوب هو المطلوب، أي ما جعله موضوعا للوجوب هو نفس الاقتران ويجري فيه الاستصحاب، وما أخذه متعلقا للوجوب يعني قيدا في الواجب هو أيضا نفس الاقتران لكن لا يجري فيه الاستصحاب، فإن هذا بنظر العرف مجرد تغيير في الصياغة ليس إلا. وكذلك في القيود غير الاختيارية الأخرى، مثلا كون المائع ماء، كون المائع ماء أن يقول توضأ بالماء، إذا قال الوضوء بالماء محقق للطهارة بأن أخذ المائية في موضوع الوجوب أجر الاستصحاب، كان هذا المائع سابقا ماء فهو ما زال ماء وقد توضأ به، أما إذا أخذه في شنو؟ في المتعلق توضأ بالماء فإنه لا يجري الاستصحاب. فالتفكيك بين الموردين غير عرفي، بأن يقول العرف إذا كانت الحيثية المأخوذة في موضوع الوجوب ومتعلق الواجب واحدة وهي حيثية الاقتران، فلما إذا أخذتموها في موضوع الوجوب جرى الاستصحاب وإذا أخذتموها في متعلق الوجوب يعني في الواجب لم يجري الاستصحاب؟ فلو عرض على العرف هذا التفكير شنو؟ لم يقبله. وهذا يؤكد أن التفكيك بين ثبوت القيد وثبوت التقيد مستهجنون، بأن يقال القيد يثبت لكن لا يثبت به التقيد. ويؤكد ذلك أن الإمام عليه السلام في صحيحة زرارة أجرى الاستصحاب شنو؟ في الطهارة، مع أن الطهارة قيد، فأجرى استصحاب الطهارة إلى حين الصلاة، مع أن استصحاب الطهارة إلى حين الصلاة لا يثبت تقيد الصلاة بالطهارة. إلا بنحو الأصل المثبت. مع ذلك أجرى الإمام استصحاب الطهارة ولم يجري استصحاب عدم الصلاة حين الطهارة، مما يكشف عن أن إثبات التقيد باستصحاب القيد ليس من الأصل المثبت، بلحاظ أن النظر العرفي يرى أنه لما كان التقيد معنى حرفيا لا واقعية له وراء نفس الطرفين، فالتفكيك بينه وبين طرفيه في التعبد شنو؟ مستهجنون. هذا تمام الكلام في استصحاب الوقت، وأنه إنما يتم بأحد وجوه ثلاثة. تنبيه صغير، قد يقال بأنه لا ثمرة لجريان الاستصحاب في الوقت بالنسبة إلى الصلاة مثلا، فإذا شك المكلف أن النهار ما زال باقيا أو أن النهار قد انقضى، فعلى كل حال صلاته صحيحة. فإن كان النهار باقيا فهي أداء، وإن لم يكن باقيا فهي قضاء، فلا ثمرة تترتب على استصحاب النهار وعدم استصحابه على أي حالين، صلاته صحيحة إما أداء وإما قضاء. ولكن يلاحظ على ذلك أولا بأن بعض الأعلام كالمحقق العراقي قدس سره كما أفاد في فروع العلم إجمالي ذهب إلى أن الصلاة الملفقة لا تقع لا أداء ولا قضاء ولا دليل على صحتها. فلو فرضنا أن المكلف من التكبير إلى حد الركوع كان في الوقت والركوع وقع خارج الوقت، فيقول بأن هذه الصلاة لا تصح لا أداء ولا قضاء، إذ المناط في الأداء والقضاء على الركوع، فإن وقع الركوع في الوقت كانت قضاء، فإن وقع الركوع في الوقت كانت أداء، وإن وقعت الصلاة في خارج الوقت كانت قضاء، وأما هذه الصلاة الملفقة فلا. فبناء على هذا النظر تظهر الثمرة، لأنه باستصحاب النهار إلى حين الركوع يثبت أن الصلاة أداء فتثبت صحة الصلاة. وثانيا، حتى لو قلنا برأي المشهور من أنه الصلاة الملفقة صحيحة، مع ذلك هل يعني تظهر الثمرة في شنو؟ لا، تظهر الثمرة في صحة نية الأداء، فإنه ببركة جريان استصحاب النهار إلى حين الركوع يصح أن يقصد بها الأداء، وإلا كان قصد الأداء بها شنو؟ تشريعان. وثالثا، لتكن الثمرة غير ظاهرة في باب الصلاة، فإن في غير باب الصلاة ثمرات كثيرة. مثلا إذا شك في يوم العاشر يوم العاشر من ذي الحجة في أن النهار ما زال باقيا كي يرمي الجمار أم لا، فإنه تظهر ثمرة لاستصحاب النهار إلى حين رمي الجمراء أو إلى حين وقوع الذبح منه، فيثبت بذلك أنه أوقعه في نهار يوم العيد مثلا. أو كذلك بالنسبة إلى غسل الجمعة، إذا شك بناء على امتداد غسل الجمعة إلى الغروب وعدم مشروعيته بعد الغروب، فإنه إذا شك في بقاء النهار فهو يشك في وقوع غسل الجمعة صحيحا. هذا تمام الكلام في هذه المسألة التي ضيقت خلق بعض الحاضرين، لأنه دخلنا فيها في الأصول وكأن الأصول وجود بغيض مكروه لا تقتربوا منه على أي حال. وحيث إن السيد الإمام قدس سره بحث ضمن بحوث الخلل قاعدة من أدرك، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، فنحن تبعا له أيضا نبحث هذه القاعدة وما يتفرع عليها من فروع الخلل في الواقع، وهو بحث شريف فقهي ليس فيه. فالكلام في مدرك قاعدة، فالكلام في قاعدة من أدراك من جهات: الجهة الأولى في بيان مدركها، وقد استدل عليها بما ذكره الشيخ الطوسي في الخلاف، قال: روي عن النبي صلى الله عليه وآله أن من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها، وما ذكره الشهيد في الذكرى روي عن النبي صلى الله عليه وآله من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وفي رواية الإصبغ بن نباته قال: قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الغداة تامة. والروايات السابقة ضعيفة بالإرسال، إلا أن في موثقة عمار الساباطي غنى عنها عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: فإن صلى ركعة من الغداة، كتاب الصلاة باب 30 من أبواب المواقيت حديث 1، فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته. الجهة الثانية: هل تشمل قاعدة من أدرك باقي الصلوات أو تختص بصلاة الفجر؟ وقد بحث هذه النقطة سيدنا الخوئي قدس سره في الجزء 11 من موسوعته صفحة 233، فقال: إن الدليل عليه يعني شنو؟ على الشمول، أنها تشمل سائر الصلوات، إما عدم القول بالفاصل إذ لا خصوصية لصلاة الغداة في هذا الحكم يقينان، أو الأولوية العرفية. أما عدم القول بالفاصل فلا ينفع إلا لمن تيقن بعدم الفرق بينهما من حيث هذا الحكم، فهو يفيده هو يعني لا يفيد غيره، وإنما الكلام في الأولوية العرفية. قال: نظرا إلى أن ما بعد طلوع الشمس من الأوقات التي يكره فيها الصلاة، بل ورد عن النبي النهي عن الصلاة بعد شنو؟ طلوع الشمس. فإذا ساغ الإتيان بجزء من الصلاة فيه وثبت الحكم في هذا الوقت بشنو؟ بصحة الصلاة وتماميتها، مع أنه معرض للكراهة بل لتوهم الحرمة، ففي غيره مما لا حزازة فيه أصلا بطريق أو لا، كما لا يخفى. ولعل تخصيص صلاة الغداة بالذكر في الرواية للتنبيه على هذه النكتة ورفع ما يتوهم من الحزازة من دون خصوصية لها في الحكم المزبور بوجهين. ولكن كلام ضيق الوقت، كلام ضيق الوقت بكل الصلوات، قلتها قصير وقت صلاة الفجر، قصير ساعة وربع، ساعة وثلث بين الأذان وبين طلوع الشمس، وقتها قصير. شنو يا شيخنا ما هذا الكلام؟ زين. ولكن قد يقال بأن ما ذكره قدس سره هو وجه احتمال الخصوصية، يعني بالعكس، بأن يقال لعل الشارع إنما وسع صلاة الفجر لما تشمل ركعة في الوقت لكي لا يقع جزء منها في الوقت المنهي عنه، فالشارع هنا من باب التعبد اعتبرها في الوقت فتخرج عن دائرة الحظر أو الكراهة. وحيث إن هذه الخصوصية ليست في غيرها من الصلوات، فلا نحرز شمول موثقة عمار لمثله باعتبار أن الموثقة وردت شنو؟ في صلاة الغداة. وحينئذ لولا ورود عدة روايات بنحو مطلق، يعني بما أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الوقت، لولا ورود عدة روايات بهذا اللسان وإن كانت ضعيفة لما حصل لنا الوثوق بعموم القاعدة لغير صلاة الفجر. الجهة الثالثة التي سيأتي البحث عنها غدا، ما هو مفاد قاعدة من أدرك؟ راجعوا كلام السيد الإمام في صفحة 143 من كتاب الخلال، هل أن مفادها التوسعة الواقعية أو التوسعة الاضطرارية أو التوسعة التنزيلية للمختار للمضطر؟ معاني خمسة ذكرها هناك للقاعدة، والحمد لله رب العالمين.